الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله تعالى جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالًا، إن لم يحصل له فهو في قلقٍ واضطرابٍ وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جُعل له. مثاله كمال العين بالإبصار، وكمال الأذن بالسمع، وكمال اللسان بالنطق. فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها، حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك، وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به. فإذا عدم القلب ذلك، كان أشد عذابًا واضطرابًا من العين التي فقدت النور الباصر، ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق، ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه، ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال، إلا بأن يكون الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه، وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. وأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جُبلت القلوب على محبته، وفُطِرَت الخليقةُ على تألُّهِه، وبها قامَت الأرضُ والسماوات، وعليها فُطِرَت المخلوقات، وهي سرُّ شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهُه القلوبُ بالمحبَّة والإجلال والتعظيم والذُلِّ له والخضوع والتعبُّد. والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب في كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله تعالى. والله جل وعلا يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والإجمال أي الإحسان كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته تعالى. ولقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادًا يحبهم كحب الله جل وعلا. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبًا لله. وأخبر عمن يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. ولقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الحديث المتفق عليه: فكيف بمحبة الرب جل وعلا؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك بك إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه، ومعافاته وابتلاؤه، وقبضه وبسطه، وعدله وفضله، وإماتته وإحياؤه، ولطفه وبره، ورحمته وإحسانه، وستره وعفوه، وحلمه وصبره على عبده، وإجابته لدعائه، وكشفه لكربه، وإغاثة لهفته، وتفريد كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داعٍ للقلوب إلى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها، وستره حتى يقضي وطره منها، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، وهو يعينه ويستعين عليها بنعمه. هذا من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوقٍ أدنى شيءٍ من ذلك لم يملِق قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل، وشر العبد إليه صاعد، يتحبب إلى عبده بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه، وتعلقها بمحبة من سواه. وأيضاً فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله تعالى يريدك لك. فكيف لا يستحي العابد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه، مشغول بحب غيره، قد استغرق قلبه محبة سواه؟ وأيضاً فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محواه. قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. ومنها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده. فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره، وطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته، وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع إلى غيره، ذلك هو الضلال المبين. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد عليه بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه، حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. لقد توعد الله جل وعلا من قدم حب الدنيا وأعراضها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال عياض رحمه الله: كفى بهذه الآية حظاً وتنبيهاً ودلالةً وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، ووجوب فرضها، وعظم خطرها، واستحقاقه لها، إذ قرع الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله، فهدد الله تعالى بالعقاب من كان أحد من الآباء والأبناء والأخوة والأزواج والعشيرة أو شيء من الأموال والتجارة والمساكن أحب إليه من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. وقال الحسن رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره، بعقوبة آجلة أو عاجلة. وقد قال بعض المفسرين في تفسير الآية: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب شيء يقربنا إلى حبه، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد دلت الأحاديث على أن محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات المقدمة، وأن المؤمن حق الإيمان يقدم محبته على كل محبوب ولو كان أباه وابنه ونفسه. وجاء ما يدل على ذلك أيضًا في كتاب الله جل وعلا، كما في آية التوبة قال القرطبي: وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أنه يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال، كما قال جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة مع الرسول، أنه إذا رغب بنفسه عن ذلك فهذا مما حرمه الله عليه. قال تعالى مخاطبًا المؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة، كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. ولا بد على كل دعوى من دليل قائم مصدق، فأقوام ادعوا محبة الله تعالى، وليس الشأن أن يأتوا بدعوى فارغة لا حقيقة لها، وإنما الشأن أن يقام الدليل والبرهان على صدق المدعى. فإذا ما قامت الدعوى على ساقين من برهان ودليل، فإنه حينئذ تؤتي أكلها بإذن ربها جل وعلا، ويحب الله تعالى العبد إذا أتى بالبرهان وهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى الآية التي قال العلماء إنها آية المحنة أو آية الاختبار، لأن أقواما يدعون محبة الله تعالى، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية امتحانا واختبارا من أجل تقديم الدليل وإقامة البرهان على صدق الدعوة. فأنزل الله تعالى قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أول ذلك أن يجتهد الإنسان في اتباعه في العقيدة التي جاء بها، ألا يأتي بالتمثيل ولا التعطيل، وألا يأتي بالتجسيم ولا التشبيه، ألا يأتي بالغلو ولا بالجفاء، ألا يكون خارجياً وألا يكون مرجئياً، ألا يكون مؤولاً ولا مشبهاً ولا مجسماً، وإنما يكون آتياً بالعقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما يجب على المرء أن يكون متابعاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته، وأن يكثر من النوافل بعد أداء الفرائض، كما قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فجعل الخير كله في ذلك لمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شواهد تدل عليها وبراهين تدل على صدقها، أن يكون أحب إليك من نفسك حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وكل دعوى مدعاه لا قيمة لها حتى يقام عليها البرهان والدليل. كل دعوى بلا دليل هي كلام فارغ، وكل دعوى بلا برهان قائم إنما هي ظل زائل. لا بد على كل دعوى من دليل قائم مصدق، وإلا فهي كلام فارغ في كلام. من دلائل وعلامات محبته تصديقه فيما أخبر، فإنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بما أمره الله تعالى به. ومن أعظم ما يدل على صدق المحبة ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله تبارك وتعالى بالبدع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كل ما ينفعنا دنيا وآخرة، وحذرنا من كل ما يضرنا دنيا وآخرة. ومن علامات ودلائل محبته التحاكم إليه والرضا بحكمه، والمقصود التحاكم إلى شرعه ودينه، ولا يتم ذلك إلا بالتحاكم بما أنزل عليه من كتاب الله جل وعلا وسنته صلى الله عليه وسلم. من دلائل محبته الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، وفي الأخلاق وفي السلوك، في الظاهر وفي الباطن، وفي جميع مناحي الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحققنا بذلك ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.